بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سورة التحريم، سورة مدنية. يقول الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يراد به هو وتراد به أمته كذلك، فلا ينبغي لأحد أن يحرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات أي شخص كان. قد عاتب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذا العتاب كما عاتبه في قوله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على صناديد قريش وترك عبد الله بن أم مكتوم، فعاتب الله النبي هذا العتاب: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى آخر الآيات. وهنا عتاب آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. فلا ينبغي أبدا أن تطغى العاطفة على ديننا، ولا ينبغي أبدا أن يطغى الحب على الشرع، بل الشرع فوق كل شيء وفوق كل أحد، ومحبة الشرع فوق كل محبة. فلا ينبغي أبدا أن تحرص على مرضاة أزواجك فتحرم على نفسك شيئا أحله الله سبحانه وتعالى لك، أو تحل شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى عليك. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. في تدين الآية بقوله تعالى: والله غفور رحيم، حث على الاستغفار. فإذا كان هذا قد صدر منك وأحللت شيئا أو حرمت شيئا ابتغاء مرضاة أزواجك فباب التوبة مفتوح، فاستغفر الله من ذلك، فالله سبحانه غفور رحيم. في هذه الآية سببان في النزول: سبب أشهر ولكنه من ناحية الصحة أقل صحة، وسبب أصح ولكنه أقل شهرة. أما السبب الأشهر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فتى جاريته ماريا، أي جامع جاريته ماريا التي هي ماريا القبطية التي هي أم إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في ليلة حفصة وعلى فراش حفصة. وكما هو معلوم فإن الرجل لا يقسم للإماء، إنما يأتيهن كيفما أراد ومتى أراد. الرجل لا يقسم للأمة، يعني أما الزوجة فالزوج عليه أن يقسم بينها وبين الزوجة الأخرى، أما الإماء فلسنا كذلك، فللسيد أن يطأ الأمة في أي وقت شاء إذ ليست بمقسوم لها. فالذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد في هذا السبب أتى أمته أو جاريته ماريا في ليلة حفصة وعلى فراش حفصة وفي غرفة حفصة. فعلمت بذلك حفصة رضي الله عنها فدخلت محتدة قائلة: أفي بيتي وعلى فراشي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخبري بذلك أحدا، وقد حرمتها على نفسي ولن أقربها بعد ذلك. فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وفي بعض الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي علي حرام. هذا السبب هو أشهر سبب لنزول الآية، لكن أصح سبب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب عسلا عند زينب بنت جحش، فكان يدخل عند زينب ويمكث عندها طويلا فتسقيه عسلا، تواطأ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أزواجه، فقلنا لبعضهن البعض: أيتنا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل له إذا أقبل عليها: ما لك؟ أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير، فريح ليست طيبة. فتواطأت حفصة مع عائشة على ذلك. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب عسلا عند زينب، قالت له حفصة: ما لك؟ أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: ما أكلت مغافير، بل شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت. فنزلت الآية، هذا هو السبب الأصح للنزول. فعلى كل المؤدى واحد، فالشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه أشياء ابتغاء مرضات الأزواج أو طلبا لمرضات الأزواج، فعاتبه ربه سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فلا ينبغي أبدا أن تكون الزوجة حكما على الشرع، بل الشرع يقضي عليها ويقضي على الزوج ويقضي على الأولاد ويقضي على الجميع. ما يليق بك أيها الرجل أن تجعل امرأة ناقصة العقل والدين حكما على الشرع، فتحل ما تشاء وتحرم ما تشاء من أجلها. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم ما تتحللون به من هذه الأيمان حتى لا تقعوا في الإثم، ألا وهو أي تحلة الأيمان هي الآية المذكورة في سورة المائدة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فأخذ العلماء منها حكما فقهيا، ألا وهو أن من قال لأي شيء، لزوجة أو لطعام أو لشراب: هذا الشيء علي حرام، إذا قال رجل لامرأته: أنت علي حرام، أو لجاريته: أنت علي حرام، أو تحرمي علي، أو حرام علي أن آكل هذا الطعام، أو يحرم علي فتحرم علي زيارتك، أو أي شيء من هذا التحريم، فكفارة هذا كله كفارة يمين، كفارته كمن قال والله لا أفعل كذا وكذا. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن كفارة من قال لامرأتي أنت علي حرام أنها كفارة يمين إطعام 10 مساكين من أوسة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه المسألة قد تعددت فيها أقوال العلماء، فقد جمع القرطبي في تفسيره هذه الأقوال فوصل بها إلى 18 قولا، أي الأقوال في من قال لزوجتي أنت علي حرام. لكن إذا أخذت الأقوال المعتمدة على الدليل فتجد أن الأقوى من هذه الأقوال قولين. القول الأول الأقوى هو من قال إن الكفارة كفارة يمين. القول الذي يليه في القوة ألا شيء عليه، لا كفارة يمين ولا شيء. ما هو مستند هذا القول الذي هو لا كفارة عليه؟ قال العلماء عليكم السلام، العلماء القائلون بهذا القول استدلوا أو قالوا إن قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم له مناسبة، لأن الرسول قال قد شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت، فقالوا إن الله قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لأن الرسول قال قد حلفت. فإذا قال الشخص أنت حرام علي وقد حلفت على ذلك فيكفر كفارة يمين، أما إذا قال أنت حرام علي ولم يحلف فلا كفارة له. هذا الرأي الثاني، لكن الفتية من باب الاحتياط أن الكفارة كفارة يمين، أن التحلة هي كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هي آية المائدة التي هي إطعام 10 مساكين، 17 وجبة واحدة من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحضير رقبة. قال الجمهور القيمة لا تجزئ في كفارة اليمين، لأن الله قال فكفارة إطعام 10 مساكين، وقال الجمهور أيضا إنه يلزم أن يكون العدد 10، إلا إذا تعثر أو تعذر الحصول على 10 فيجوز أن تخرج 10 وجبات لأهل بيت من 5 أفراد مثلا، أو لشخص واحد إذا لم تجد المساكين 10، يعني لا يصار إلى إعطاء الشخص أكثر من وجبة إلا إذا تعذر الحصول على 10. أما إذا وجب 10 فالجمهور يقولون عليك أن تعطي 10، لأن الله قال فإطعام 10 مساكين. قال الله سبحانه فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لا تلجأ إلى الصيام إلا إذا فقدت الإطعام، أما إذا كنت تستطيع الإطعام فالصيام منك غير مقبول وغير مجزئ، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا من يجد عليه أن يكفر. قال الله سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، بين الله لكم تحلة اليمين وأوجب عليكم تحلة اليمين. تحلة أيمانكم والله مولاكم، أي ناصركم ومتولي أمركم سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ينبغي أن يدرجه العبد في دعاء، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتولاك ويتولى إخوانك ويتولى ذراريك، فهو سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. وكان هذا ضمن دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قال تعالى والله مولاكم أي متولي نصركم ومتولي حفظكم. والله مولاكم وهو العليم أي بقلوبكم وبنياتكم الحكيم فيما شرع وهو العليم الحكيم. إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا, أسر النبي أي قال قولا في السر لبعض أزواجه حديثا, فيجوز للرجل الذي عنده أكثر من امرأة أن يسر إلى بعض الأزواج حديثا ولا يسر بهذا الحديث في الأخرى, فالنسبة يختلف في الأمانات وفي الضبط. وقد يكون الحديث يستفاد منه عند امرأة, يجوز أن يؤثر الرجل بعض أزواجه بالسر دون البعض, وليس فيها ظلم وليس فيها هذا إجحاف. فإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث, ما هو هذا الحديث؟ فيه قولان للعلماء, أحدهما إنه قول الرسول في شأن ماريا والله لا أقربها ولا أعود, والثاني في شأن العسل والله لن أشرب العسل ولن أعود, والثالث أن الله سبحانه ما بين ذلك الشاهد أنه حديث, ما هو الله أعلم له. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث فلما نبأت به وأظهره الله عليه, نأخذ من قوله تعالى فلما نبأت به فقها للتعامل مع النساء, ولتتعزى نساؤنا في هذه الآية, فنساؤنا لسنا بخير من نساء رسول الله, والرسول صلى الله عليه وسلم يستكتم امرأته على سر. أقول لك لا تخبري أحدا أبدا بهذا, وهن أمهات المؤمنين, افترض فيهن أنهن أعقل النساء وهن طيبات بلا شك, قانتات بلا شك, صالحات بلا شك, ومع ذلك الذي أصر إليهن ليس برجل عادي, إنما الذي أصر إليهن هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. سمع أنه أصر إليها بالحديث فقال لا تخبري بذلك أحدا من الناس, خرجت وأفشت سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا قد صدر منهن فنساؤنا من باب أولى أن يصدر منهن ذلك. فإذا كان النبي لم يسرب عليهن هذا التسريب الشديد فنحن كذلك لا نسرب عليهن هذا التسريب الشديد. وإن كان الأمر سري جدا لا تخبرها به من الأصل, لا تخبرها به من الأصل إذا كان الأمر فيه سر شديد تخشى منها من إفشائه, فادخره لنفسك. أما أنت لم تستطع أن تدخر السر لنفسك وأفشيته للزوجة هي ذلك أولى, هي أضعف منك كقصة عقل وجنس فتفشيه الأخرى. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يعلمنا كيفية التصرف مع النساء في هذا الباب, قال تعالى فلما نبأت به أي أخبرت به وأظهره الله عليه أي أطلعه الله عليه, عرف بعضه وأعرض عن بعض, يعني لم يعاتبها في الحديث كله إنما فقط عاتبها في بعض الحديث, لم يفرد لها الأخطاء كلها إنما فرد لها فقط ما يشعرها أنها أخرجت هذا الحديث وأفشت هذا الحديث. فيأخذ منه العلماء أيضا فقه للتعامل مع النساء, وهو أن المرأة إذا أخطأت في عشرة أخطاء لا تؤاخذها في الأخطاء العشرة, إنما فلتؤاخذها بخمسة منها مثلا أو أربعة, وصوت لها في ست وصوت لها في خمس. ومستندهم قوله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض, ومستندهم أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة. قال ابن عباس: إني لا أحب أن أستنصف جميع حقي على امرأتي، لأن الله يقول وللرجال عليهن درجة. يعني أنا إذا عملت عقلي بعقل امرأتي كل خطأ أحاسبها عليه أصبح عقلي مثل عقلها، فما هو الفارق بيني وبينها؟ لابد أن يكون هناك فارق بين الرجل الذي هو أشد دينا وأحكم عقلا من المرأة، لأن الرسول قال في شأن مثل ناقصات عقل ودين. فهذا الفاضل لابد أن يتعامل بمقتضى الفضل الذي آتاه الله إياه. وكما قدمنا مرارا إنك إذا عملت الطفل بعقليته لا مكنه، إذا الطفل عقل صغير إذا جئت تحافظ الطفل على كل صغيرة وكبيرة أصبح عقلك مثل عقل الطفل، عقل طفل. لكن أخطأ الطفل هذه المرة فوت له هذه المرة، أخطأ المرة الثانية ضربته ضربة خفيفة، أخطأ مرة ثالثة، فبحسب المقام وبحسب الحال، وهل الخطأ متعمد أو غير متعمد. فلا تقف للطفل على كل خطأ لأنه سفيه وناقص العقل. وكذلك النساء، فقد قال فريق من أهل العلم بل جمهورهم في تفسير قول الله سبحانه ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قال السفهاء النساء والصبيان، وأصل السفهاء الرقة، فثوب سفيه أي ثوب رقيق. فرقة العقل وقلة العقل يبلى الله سبحانه وتعالى عليها النساء، فقال سبحانه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا كلام الله سبحانه. فلا تطالب المرأة أن تكون كاملة مثل الرجل، ولا تحاسب المرأة على كل الأخطاء التي تصدر منها، فإنهن جبلن على النقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك امرأتك ناقصة، ناقصة العقل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في كل النساء عموم النساء. فشاهدنا أن المرأة لا تؤاخذ بكل خطأ يصدر منها، بل تؤاخذ بالبعض ويترك لها البعض. عرف بعضه أي بينه لها وأعرض عن بعض، تكرما منه وحلما منه وتعليما لنا منه صلى الله عليه وسلم. فلما نبأها به فوجئت: من أنبأك هذا؟ الرسول ليس لفرفار نبأني فلان أو فلان أو فلان أو فلان، قال الحق نبأني العلي الخبير. على فرض أن إحدى النساء نبأته، على فرض، ولكن الذي نبأه هو الله سبحانه كما في الآية الصحيحة. لكن لا ينبغي أن توسع دائرة المشاكل، بل اختصر الأمر اختصارا، ولا تفتح على نفسك تحقيقات ولا اجتماعات لا جدوى ولا طائلة تحتها. قال الله سبحانه: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. هنا قد يقول قائل أو يطرح سؤال: لماذا لم يقل نبأني الله ولكن أتى بلفظ نبأني العليم الخبير؟ لأن اسم العليم هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، يقتضيه المقام. ولذلك في أسماء الله الحسنى ينبغي أن تأتي بالاسم من الأسماء الحسنى موافق للموقف الذي تشيره وتريده، موافق للموقف الذي تثار ويراد. قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله حسن على التوبة إلى الله، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. لا يتصور أن جواب الشرط هو فقد صغت قلوبكما، إنما جواب الشرط محذوف. فالمعنى إن تتوب إلى الله فإن الله يتوب عليكم. ثم ابتدأ كلام جديد، فقد صغت قلوبهما، صغت أي مالت، أي مالت عن الحق في هذا الباب، أو في حبكما لتحريم النبي جاريته على نفسه. إن تتوب إلى الله فإن الله يتوب عليكما، فقد صغت قلوبكما، مالت قلوبكما عن الحق في هذا الباب. صغت مالت، أصغى أي أمال، أصغى ليتا وأمال ليتا في حديث أشرف ساعة، أي مالت. فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه، أي إن تتعاونا أيتها الزوجتان على الرسول، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. انظر إلى هذا في مقابل مظاهرة أو تظاهر امرأتين على الرسول، من الذي ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يتولاه ضد هاتين المرأتين؟ إن الله هو مولاه وجبريل سيد الملائكة وصالح المؤمنين كأبي بكر وعمر وعموم الصالحين والملائكة بعد ذلك ظهير. كل هذا في مقابل مظاهرة أو تظاهر امرأتين. فانظروا إلى تأييد الله لرسله. قد يقول القائل إن الله سبحانه وحده كافي عبده، فما هو المستفاد من قوله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير؟ هذا كما قال فريق من أهل العلم كقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، إلى قوله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فقط من باب طمأنة العبد فقط، يعني الملائكة لماذا تقاتل الملائكة مع أهل الإيمان؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ففقط لتطمئن المؤمنين ولتطمئن به قلوبكم. فالشخص المسلم مثلا يعرف أن الله معه وأن الله ناصره، لكن قد يستعود عليه الفكرة أحيانا يقول في البيت شياطين، في الطريق شياطين، الشيطان قد يفعل بي، الشيطان قد يفعل بي، والله قادر على حفظك. فتذكر أن هناك أيضا ملائكة يحفظ الله بهما أهل الإيمان، كما قال تعالى لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. فقط من أجل طمأنة النفوس، وإلا فالله سبحانه وتعالى كفى به معينا وكفى به ظهيرا، وهو حسبنا ونعم الوكيل وحسب نبينا ونعم الوكيل. فإن الله هو مولاه متولي نصره عليكما، فإن الله هو مولاه أي متولي نصره عليكما ومتولي حفظه منكما، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فمن هاتان المرأتان اللتان تنتصران على هذا، تنتصران على الله ثم على جبريل وصالح المؤمنين وعلى الملائكة، من هاتان؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ما حاصله، كنت حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله فيهما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. حتى خرج عمر مسافرا فسافرت معه وعدل وعدلت معه فذكر الحديث وفيه، قلت يا أمير المؤمنين من المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله فيهما، من المرأتين من أزواج النبي اللتين قال الله فيهما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبهما؟ فقال وعجبا لك يا ابن عباس. هما عائشة وحفصة. ثم ذكر الحديث مطولا. فالمرأتان هما عائشة وحفصة، وهذا الحديث في صحيح البخاري. المرأتان هما عائشة وحفصة، هما اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هن رضي الله عنهن نساء حملهن على ما صنعن الغيرة والمحبة الزائدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التصرف منهما مغمور في بحر فضائلهما رضي الله تعالى عنهم، لا كما يقول الشيعة الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فيطعنون في عائشة لهذه الآية ويطعنون في حفصة، وينسون أن الله قال في عائشة وفي زوجها رسول الله: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. وينسون أن الله أنزل 10 آيات في براءتها رضي الله تعالى عنها، وينسون أنها خيرت بين الدار الآخرة والدنيا فاختارت رسول الله والدار الآخرة، وينسون جملة مناقبها رضي الله تعالى عنها. فهذه منها مغمورة في بحر فضائلها، وليست هي فحسب، بل أهل الإيمان على وجه العموم. كما تقدم مرارا أن الله قال في شأن الإيمان: في شأن أهل الإيمان أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمغفرة لماذا؟ مغفرة للذنوب. فليس بنو آدم بمعصومين، الله سبحانه وتعالى أعلم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. لماذا قدم جبريل ولم يدخل في أداب الملائكة؟ قال الله: والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا للتنصيص على جبريل لبيان منزلة جبريل عليه السلام، فهو سيد الملائكة كما قال كثير من أهل العلم. قال تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. ظهير هنا بمعنى ظهراء ومعاونون على الملائكة. كلمة ظهير فإن كان ظهيرها الإفراد، لكن ظهيرها يؤدي معنى الجمع كما قال الله سبحانه: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي حسن أولئك رفقاء. فكلمة رفيقة وإن كان ظاهرها الإفراد لكنه يؤدي معنى الجمع. ومنه قول الشاعر: إن العواذل لسن لي بأمير، أي لسن لي بأمراء. فهي تأتي الكلمة المفردة تؤدي معنى الجمع. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هكذا قال عمر لما قال: وافقت ربي في 3. من موافقات عمر لربي أن عمر قال لحفصة: يا حفصة لا تسألي رسول الله ولا تستكثريه، سليني من مالي ما شئتي. وفي ثنايا حديثه معها قال، وكان قدم الحديث: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فأتينا إلى المدينة فإذا رجال تغلبهم نساؤهم، فطشق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. فنساء بعض البلاد يغلبن رجال، ورجال بعض البلاد يستضعفن النساء في بلاد أهلها، أو نساؤها تغلب الرجل، يعني تغلبه مش بالضبط، رأيها يغلب رأيه. بلاد بالجملة كما كأهل المدينة، قريش لم يكن رجالها كذلك. شاهد أن عمر قال لحفصة ولأزواج النبي: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات أبكارا. نزلت الآية موافقة لقول عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا يعد من مناقب عمر موافقات عمر لربه كعبد من مناقب عمر رضي الله تعالى عنه. عسى ربه إن طلقكن وما شاء الله أن يطلق النبي أزواجه، اللهم إلا حفصة طلقها النبي ورجعها وابنة الجون لم تكن من أزواجه عليه الصلاة والسلام، أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. والقانتة هنا هي كثيرة الطاعة والعبادة، المداومة على الطاعة والعبادة. القنوت في هذا الموطن معناه المداومة على الطاعة والعبادة، ومنها قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي مديما للقيام ساعات الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا حال أهل الإيمان يا معشر الإخوة. فاعرضوا أنفسكم على كتاب الله. أمن هو قانت أي مديما للقيام مديما للصلاة ومديما للطاعة والخضوع لله آناء الليل، يعني ساعات الليل. ساعات الليل ماذا يصنع؟ ولا مقشقورة ولا كاس عالم ولا خزعبلات. قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، ينتظر هذا المصير الذي هو مقدم عليه يقينا بلا شك، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا مصير طول الليل أو ساعات الليل واقف على هذا المنوال. ساعات الليل يستغلها في القيام وفي الركوع وفي السجود، يدعو في السجود ويطيل الدعاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. فهؤلاء عباد الرحمن وهؤلاء أولي الألباب. نفس المعنى مؤكد في قوله تعالى: يبيتون لربهم سجدا وقياما. يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم، لا تسمع تتلذذ بالسماع، ولكن انظر إلى كتاب الله وامتثل أمر الله سبحانه. اقرأ كتاب الله قراءة شخص يريد أن يعرف ماذا يريد منه ربه سبحانه وتعالى. قانتات أي مديمات الطاعة ومديمات العبادة. ففيه إذن حث للنساء على إدامة الطاعة والإكثار من العبادة. هذا شأن النساء اللواتي عسى الله أن يبدل بهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن هن طلقن. فالشاهد أنه يستحب للمرأة كذلك أن تطيل قيام الليل، ويستحب لها كذلك أن تكثر من الطاعة ومن الدعاء بنيل الجنان وبالنجاة من النيران. قانتات تائبات كثيرات الاستغفار وكثيرات الرجوع إلى الله بعد الزلات. قانتات تائبات عابدات. سائحات أي صائمات. السياحة هنا الصوم، لا كما يقول هذا الزنديق القصيمي الذي ألف كتابا في الإلحاد بعد أن كان مهتديا على الطريقة ولكن أزاغ الله قلبه، فصدق يؤلف كتابا يجمع فيه بزعمه بين متناقضات في زعمه وفي جهله، بين متناقضات على ما ظن من آيات الكتاب العزيز. فصدق يأتي بقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، ويقول: أين القرار في البيوت يا عباد يا عباد؟ وهناك سائحات. وهناك السائحات، يعني كيف يعني الله يقول وقرن في بيوتكن ويقول سائحات؟ ففهم أن السياحة على جهله هي السياحة إلى بلاد الكفر وأماكن الفسق والدعارة، ونسي أن السياحة تطلق على الصيام وتطلق على معاني أخرى، تطلق على الهجرة في سبيل الله. فالسياحة لها جملة من المعاني، أما أهل الغباء فيقصرونها على معنى واحد ويريدون أن يحملوا هذا المعنى ويحملوا الناس على اعتقاد هذا المعنى. السائحات هنا هن الصائمات على رأي أكثر المفسرين، سائحات سيبات وأبكارا، أي منهن السيبات ومنهن الأبكار، لأن المرأة لا تكون سيبا وبكر في آن واحد، هي إما سيب وإما بكر، فالمعنى بعضهن سيبات وبعضهن الأبكار. وقال قائل قد قدمت السيبات على الأبكار، فدل هذا التقديم على استحباب نكاح السيبات، فنقول إن هذا المعنى مدفوع هنا لأشياء. أولها أن الرسول قال هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك. ثانيها أن الواو لا تقتضي الترتيب، إنما تقتضي مطلق التشريك. ثالثها أن السيب قد تستحب في وقت وتفضل على البكر إذا كانت دينة، أو إذا كانت هناك مصلحة تتأتى من وراء هذا السيب، كما فعل جابر وتزوج سيبا لتقوم على أخواته البنات، فقال له الرسول بارك الله لك. ويقول قائل إن السيبات قدمناها هنا عليكم السلام لكون أكثر نساء النبي كنا سيبات، والله سبحانه وتعالى أعلم. سيبات وأبكار. ثم اتجه الخطاب إلى عموم المؤمنين، فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، هذا حالهم غلظة مع شدة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. غلظة وشدة، قال بعض العلماء إن الرحمة التي في قلوبهم تجاه أهل النار نجعت، ليس في قلوبهم رحمة لأهل النار أبدا، لذلك مالك خازن النار لم يضحك منذ خلقه الله سبحانه وتعالى، لم يضحك أبدا منذ خلقه الله. عليها ملائكة غلاظ، كم هؤلاء الملائكة؟ فسروا بقوله تعالى عليها 19 ملكا. قال بعض العلماء ان 19 هم الرؤوس، يعني القادة، الخدمة، خدمة النار، ولا يمنع ان يكون هناك ملائكة اخرون للعذاب، لما ورد في حديث قبض الميت فيأتيه ملائكة معهم مسوح وأكفان من النار وحنوق من النار إلى آخر الحديث. قال الله سبحانه وتعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآية فيها حث بل إلزام للرجل أن يتفقد أهل بيته، على الرجل أن يتفقد أهل بيته ولا يترك للمرأة الحبل على الغارب تصنع ما تشاء، فإن النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولذلك قال الله سبحانه أيضا في الباب وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال سبحانه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان النبي يحث أهل بيته على الطاعات فيقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، كم من نفس مكسوة مسطورة في الدنيا تأتي مغضوحة يوم القيامة لكونها عارية عن الأعمال الصالحة التي لم توجد حتى تستر بها. فأهلك أنت مسؤول عنهم، أنت مسؤول عن أهلك أمام الله، لا تطع المرأة في المحرم، لا تسحبك امرأتك إلى المطيب حيث الفسق والفساد والشر، فأنت قيم عليها ومسؤول عنها في الآخرة أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء في أبعض أهل العلم في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهل عليه. فبعض العلماء يقول كيف يعذب الميت ببكاء أهل عليه؟ فيقول هذا القائل والله يقول ولا تجد عن التوبة التي لا رجعت معها إلى الذنب بحال من الأحوال. ولم أدري كيف يتأتى هذا، فربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، ونبيه يقول كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. وأيضا ذكر النبي عبدا أذنب فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر الله له. الحديث إلى آخره. فمسألة تعريف التوبة النصوح بأنها التوبة التي لا عودة معها إلى الذنب أبدا كما لا يرجع اللبن إلى الذرة فيها نظر، وقد ذكر العلماء ما يقارب 20 قولا في ضابط التوبة النصوح، منها التوبة الصادقة والتوبة الصالحة، ومنها أنه يعزم على أن لا يرجع إلى المعصية، لكن إن غلب فيتوب أيضا مع الذنب الجديد، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، فأصل التوبة الرجعة. التوبة معناها الرجعة، توب إلى الله، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب الله عليك، يرجع عليك الله برحمته، يرجع الله عليك بمغفرته سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم، قال فريق من أهل العلم إن عسى في كتاب الله عسى من ربنا تفيد التحقق إن شاء الله، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم إن أنتم تبتم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وقوله في نفس الآية عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم دليل على أن أهل الإيمان تصدر منهم سيئات، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم يتقدمهم من كل اتجاه من الأمام وعن اليمين، يتقدمهم نورهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. هذا النور كما تقدم تحريره وسيأتي بمزيد إن شاء الله على قدر الأعمال وعلى قدر الصلاح، فمن كان على درجة عالية من الصلاح كان نوره أقوى وأشد، ومن كان على درجة من الشر والفساد كان نوره خافتا، ومن كان على نفاق يطفئ نوره في أشد الحاجة إليه. قال الله سبحانه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون أي أهل الإيمان ربنا أتمم لنا نورنا. متى يقولون هذا الدعاء وقد اعتراهم الخوف الشديد؟ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، استرها يا رب كي تمر والنور مضاء، لأنه فجأة يحدث إطفاء لبعض الأنوار، أقوام كلهم سائرون معهم نور، فجأة تطفأ أنوار أقوام منهم وهم أهل النفاق، كما قال الله سبحانه يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. هم كانوا معهم أنوار فانطلقوا، فإذا بنور أهل الإيمان يثبت، وإذا بنور أهل النفاق يكفر، فينادي المنافقون أهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، نستضيء بنوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هناك نور يوزع ويقسم في المكان الذي أخذنا جميعا النور منه، فيذهبوا يلتمسون نورا فلا يجدوا نورا، فيرجعون كرة أخرى كي يدركوا أهل الإيمان، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم يكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فهذه المشاكل تحدث، أهل الإيمان يتوسلون إلى الله ويرجون ربهم فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والسلاح والمنافقين بالحجة واللسان واغلظ عليهم. وهنا لا تعارض بين قوله تعالى واغلظ عليهم وبين قوله تعالى لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هناك فقه للخطاب فلعله يذكر في محاضرة مستقلة إن شاء الله عن قريب، فقه للخطاب. هناك أقوام تجدي معهم الكلمات اللينة، وأقوام لا بد لهم من الغلظة والشدة حتى ينزجروا. قال الله سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الذي يصيرون إليه. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح، فضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وصف نوح ووصف لوط بهذا الوصف عبدين من عبادنا صالحين، في رد على المغالين في الاشخاص والمغالين في من اطلقوا عليهم اولياء لله، في رد على ذلك. فهذا التعبير سائد في كتاب الله، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ليس بإلهين. قال الله في شأن عيسى إن هو إلا عبد، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قال الله عن نبينا سبحانه الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والآيات في هذا متعددة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فالآية أفادت المقرر شرعا أن لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا تكسب كل نفس إلا عليها، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذان مثلا لزوجتين كافرتين ولزوجين مسلمين. مثال آخر لوالد مع ولده، والد مؤمن مع ولد كافر. نوح يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. مثال آخر لولد مع والده، إبراهيم يقول يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. مثال ثالث لرجل مع عمه، الرسول مع عمه يا عمي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله يا عمي، فيصر عمه على الكفر والعياذ بالله. قول الرسول يا فاطمة عملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يقول الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال جمهور العلماء ليس المراد بالخيانة هنا خيانة الفراش، الخيانة بالزنا، إنما الخيانة في الدين، فكانتا تدلان الكفار على الأماكن التي منها يستطيعون الطعن في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. هذا الخيانة الكفر والكفر ويرشاد الكفار إلى مواطن يطعنون فيها منها في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فإن قال قائل كيف ذلك والله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فالإجابة أن هذا كان سائغا في شريعة من قبلنا بل في أوائل شريعتنا وفي أوائل بعثة النبي. كان عمر متداول بكافرة, كان يجوز للشخص المسلم أن يتداول بالكافرة إلى أن أتى التحريم. سؤال آخر قد يرد, كيف والله يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات, كيف نوح طيب مع امرأة خبيثة؟ فالإجابة من وجهين. الوجه الأول أن المراد بقوله تعالى على قول لبعض المفسرين الخبيثات للخبيثين الأقوال الخبيثة لا تصدر إلا من الخبيثين, والخبيثون لا تصدر منهم إلا الأقوال والأعمال الخبيثة, كذلك الطيبون تصدر منهم الأقوال الطيبة. ليست هذه متعلقة بالزيجات, هذا أحد الأقوال في الآية, هو الذي عليه أكثر المفسرين كما ذكره البغوي والقرطبي وصديق حسن خان وغيرهم. القول الثاني أن الآية وإن حملناها على هذا الوجه, الزوج الطيب يحرص على زوجة طيبة والزوج الخبيث يحرص على زوجة خبيثة, هذا في الغالب, لكن قد يسقط شخص قد يأتي ولا يعلم الغيب فينتقي امرأة على أنها صالحة وتكون فاجرة من الفاجرات, الله أعلم بالعباد, فيكون حكم أغلبي استثنيت منه هاتان المرأتان والله أعلم. فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. لسه او بعد اهل اللغة يصلحون لسه او بعد نعم نعم اقصد ان بدون على مصر اقصد التصميم اللغوي لكلمة لسه لسه الاصح لسه يعني ليس بعد تأويل ندخل على ما كنا بفضله أظن مش نعرف ما شاء خلاص على رأسك أنت تحضر الغير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا مثل آخر لامرأة صالحة تحت رجل كافر, والجواب عليها هو ما أجيب به على ما سبق من أن هذا قبل أن تحرم المؤمنات على الكفار. فأفاد هذا المعنى أنه لا يتسلط أحد أبدا على قلب أحد, وأن الإيمان وعكسه كل ذلك مرده إلى الله سبحانه وتعالى. ففرعون أبقى شخص غرق على وجه الأرض لم يتسلط على قلب زوجته التي هي في بيته رضي الله تعالى عنها، لم يتسلط على قلبها، مع أنه أظلم رجل عرفه التاريخ وأظلم رجل ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى من البشاعة بمكانه، لم يتسلط على قلب امرأة ضعيفة أسيرة في بيته. وكذلك النبي نوح من أولي العزم من الرسل لم يستطع أن يحيل قلب امرأته من كفر إلى إيمان. فتؤكد لنا هذه الآيات معنى ألا وهو الكامل في قوله تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، تؤكد لنا المعنى الموجود أيضا في قول الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، حتى أنت وقلبك لا تملكه أنت. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، وضرب الله مثلا الذين من امرأة فرعون، قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة. العلماء الذين يتتبعون اللطائف في التفسير يقولون اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار، رب ابنني عندك بيتا في الجنة. فيأخذ من الفقهاء أشياءهم التي يأخذونها من اللطائف، يقولون قبل أن تشتري الدار اسأل عن الجار، سأل عن الجار، قبل أن تشتري المنزل اسأل عن الجيران، فقد ترتفع قيمة المنزل أضعافا مضاعفة مقابل تواجدك بجوار رجل صالح. أما قد يكون هناك تاجر مثلا مخدرات جار لك أو جار مؤذي كل يوم في مشكلة، البيت المبنى بمئة ألف لا يساوي بجواري 20,000، تأتيه حملة القبض عليه يلقي المخدرات على بيتك. فقال العلماء اختر الجار قبل الدار كما اختارت مريم عليها السلام، رب ابني عندك بيتا آسيا، كما اختارت آسيا امرأة فرعون قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون الحديث. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يتوفنا وإياكم على الإيمان والإسلام، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سيقول الأخ كثيرا ما أبعث إليكم بهذا السؤال ولكنكم مع الأسف لا تجاوبوني عليه، والسؤال هو عملي ترجي حريمي ماذا أصل؟ أنت إذا استبتيت نفسك أولا تجد الجواب، يعني أنت أعرف بمخاض عملك منا، يقيس جسم المرأة ويتحسس عورتها ويفعل 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 بما هو أدرى به منا. إذا كنت تباشر نفاقا للمرأة فالعمل محرم، يعني الضوابط المحيطة بالعمل هي التي تفيدنا. لكن على الذي نفهمه عن الترجي الحريمي، الترجي الحريمي على الإدمان عمل مذموم جدا غير ذنب، بل محرم إذا باشرت محرما. أما إذا كانت هناك أشياء أخرى، مثلا كان تكون مثلا أنت شخص محترم شوية ترجي حريمي وزوجتك بتاخذ المقاس مثلا وأنت بتنفذ، فيبقى علينا التنفيذ، هل تنفذ شيئا تتبرج به المرأة في الطريق أو شيئا محترما موقرا؟ ففيها كذا ملابس. الملابسة الأولى مساسك المباشر لجسم المرأة، خلوتك بالمرأة أثناء التفصيل، هذه من واحد. على فرض أنك اتقيت هذه المسائل بزوجة تأخذ لك المقاسات وأنت تصدق وتنفذ. فالذي تنفذه أنت أيضا تسأل عنه، هل أنت تنفذ ثيابا للمتبرجات يفتن به رجال، أو تنفذ ثيابا فاسعة، أو تنفذ ثيابا تلبس في البيت، فيأتي بحكم بناء على طبيعة العمل. والله أعلم. رجل يسافر إلى بلاد في عرفنا أن السفر إليها يطلق عليها سفر، ويدرك الجماعة في مساجد هذه البلاد، فلتسقط عنه النافلة؟ يعني النافلة عن المسافر، النفل الراتب يسقط، لقول ابن عمر لو كنت مسبحا لا أتنمت. ولأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النوافل في السفر إلا النفل المطلق وراتبة الفجر والوتر. الله إذا كنت من المنصورة وسافرت إلى المحافظة الأخرى وأستمر في العمل مدة 10 أيام أو 15 يوما ثم أعود إلى بلدي، فلأقصر الصلاة أم أتم؟ وإذا سئلت عن كيفية الصلاة، هل أنصح بالإتمام أم القصر؟ إذا استمرت في العمل في بلدة أخرى وأنت مسافر ليس لك بها دار إقامة، تقصر طالما أنك فيها، تقصر طالما أنك فيها لم تتخذ بيتا، إلا إذا رجعت إلى البلدة فتتم. كثيرا ما أتعرض للسفر بالأتوبيس والبيجو ويحين وقت الصلاة، فهل أصلي وأنا جالس إلى غير القبلة أم أنتظر وأصليها قضاء؟ إذا كانت الفريضة سينتهي وقتها تماما وأنت ما زلت في السيارة، مثلا كانت تكون مسافر الفجر، قبل الفجر بنصف ساعة مثلا، وركبت السيارة والسائق مخه لا يوافق أبدا على أن يوقف السيارة من أجلك، وإذا وصلت إلى مكانك ستطلع الشمس، فصلي على ما تيسر لك. إن كنت متوضئا صليت على حالك في أي اتجاه كنت، إن كنت غير متوضئ تيمم وصلي على أي حال، فلا تترك فريضة كالفجر إلى خروج وقتها. أما إذا كانت الصلاة من الصلوات التي تجمع فلك أن تجمع، أما إذا كان الجمع أيضا سيفوتك، يعني أخرت الظهر إلى العصر والسائق لن يقف إلا بعد المغرب، فصلي حينئذ الظهر والعصر على ما تيسر لك. وذلك لأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم والأمران في حصين، صلي قائما فإن لم تستطع فقائلا، فإن لم تستطع على جنب. وقول الله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل هل دعاء القنوت في صلاة الفجر بدعة؟ تقدم الحديث على ذلك باتساع، وأن للعلماء فيه 4 أقوال مشهورة. فريق من العلماء يرى أنه مسنون ومشروع في صلاة الفجر، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم من يرى أنه بدعة. فالمسألة فيها 4 أقوال والأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع والله أعلم. حدثت خطوبة بإشهار وإعلام الناس، وبعدها بعام تم عقد رسمي على يد مأذون بدون إعلان أو علم الأهل أو الناس، هل يصح الزواج؟ إذا كان المأذون جوز بولي وشهود فالزواج صحيح، وبعد ذلك يخبر الناس. أما إذا كان المأذون جوز بدون ولي فالزواج باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل. يسأل أخ عن مسألة مهمة بعض الأهمية، يذكر أن بعض الآثار التي ترد عن السلف الصالح رحمهم الله تكون فيها أحيانا مصادمات بما ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كمثال يمثل برجل يعني يورد مثلا آثار وردت عن بعض الصحابة أو عن بعض التابعين أو بعض السلف الصالح أنه كان يختم القرآن في كل ليلة أو يقرأ القرآن في ركعة، أو مثلا يذكر مثال آخر أن بعض الصحابة كانت على خدودهم خطوط من الدموع. يقول السؤال ماذا نفعل أمام هذه الآثار وأمام الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في الحقيقة إنه سؤال حسن ومن الأهمية بمكان، لأن إخواننا الوعاظ والمحاضرون كثيرا منهم من يتوسع في هذا الباب توسعات في الحقيقة تؤخذ عليه لا تؤخذ له. فمثلا أولا هذه الآثار التي وردت عن السلف، وردت عن السلف الصالح رحمه الله جملة آثار في عدة أبواب، نقلت نقلات كده، بعضها مثلا أن بعض السلف كان يضع حصى تحت لسانه حتى لا يكسر كلامه، بعض الآثار أن بعض السلف كانت على وجهه خطوط من أثر الدموع، بعض الآثار أن واحد مثلا جائع منهم ما كانش عنده وقت يأكل، يجيب الكحكة يطحنها وتفتها عشان ما عندهش وقت ينظر. أشياء مثل هذه أشياء كثيرة جدا. إذا جئت تجد هذه الأشياء على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تجد أولا الرسول خير الخاشعين وخير البكائين لله سبحانه، سيد ولد آدم، أخشى الناس وأتقى الناس لله، ومع ذلك لم يكن على خده خطوط من مجرى الدموع صلى الله عليه وسلم. أيضا كان أشد الناس انشغالا بالدعوة إلى الله، ومع ذلك لم يأتي مثلا بالكحكة يطحنها على أساس مش فاضي ينضف مثلا. كان مثلا أخشى الناس، كان كلامه من جوامع الكلم، ومع ذلك لم يأتي بحصايا يضعها تحت لسانه، إلى غير ذلك مما ورد من أشياء أحيانا الشخص يسمعها ويتعجب لها. فهذه الأشياء على أقسام، أولا منها أشياء السنة على خلافها أو السنة تضادها في الأصل، فإذا كانت هذه الأشياء السنة تخالفها أو تضادها في الأصل فلا نعدل بهدي محمد، هدي أي شخص كان، خير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أبدا أن يهدي بهدي رسول الله. الرسول مثلا قال في شأن القرآن اقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك، نحن لا نمتثل هذا الهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأه في ثلاث ولا نزد على ذلك، ما رد عن غيره أنه زاد لو اجتهاد، ونخرج له فعله تخريجا حتى لا ينال منه، وحتى تحفظ له وجهته ويحفظ له رأيه، لكن المتبع عندنا هو كلام رسولنا وهدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالآثار التي فيها مخالفات صريحة لسنة الرسول نحن ابتداء وانتهاء مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الآثار الأخرى التي ليس فيها مصادمات، كمثلا واحد طحن كحشة مثلا وكلها مثلا، أولا في كثير من هذه الآثار، لا أعني هذا الأثر بعينه، إنما أعني كثير من هذه الآثار، الآثار كمثل الأثر الحصل للركب كان يضعها تحت لسانه حتى لا يتكلم، لا أعلم لها إسنادا أصلا، لا نعلم لها أسانيد ثابتة، إنما مجرد شخص قرأها في كتاب، وليس كل ما قرأ في كتاب صحيح. فعلى شرط أهل الحديث نادرا إذا وجدت أثرا من هذه الآثار صح، فمن ثم إذا لم يصح ما فائدة الحديث به. ثالثا لابد من تخريج هذه الأعمال حتى على فرض صحتها. فمثلا ممكن حاجة نفس وقت من الأوقات ما فيك مسألة علمية أحرر هذه المسألة العلمية تحرير، المسألة شغلة ديني، شغلة ديني شغل زائد، نفسي مضطر على الأكل من أجل هذه المسألة، أجوع أقوم أكل وأنا في الأكل أذكر شيئا يخدمني في المسألة أترك الأكل وأرجع، فأحيانا مش فاضي إن أنا أكل، ولا أقول للزوجة مثلا أعمل لي كوباية مرق أحسن من اللحم اللي ينضب، فتكون حالة عرضت لي لا أجعلها تأسيسا يؤسس عليه العمل كله، ولا تكون قاعدة يثار عليها أبدا. فإذا جاء واحد من إخواننا الأفاضل أو العلماء يدرس هذه المسألة أو يحرص مثلا على اغتنام الأوقات أو الحرص على الأوقات، فيذكر أمثلة، يا جماعة السلف كان واحد منهم كل السمكة بدون ما يطبخ. حالة حصلت ممكن تحصل لواحد مثلا مهندس جالس يرسم لوحة ومش فاضي للأكل، اللوحة شغلة واخدة زينه، لكن مش معنى كده ان كل يوم يأكل السمك بدون طبيخ. مش معنى كده قالوا ان كل يوم يأكل السمك بدون طبيخ. احد يقولون طبيب يقوم باجراء عمليه جراحيه منهمك في العمليه وخطر ان يترك العمليه يمشي، وبائع استمرت معه 10 ساعات 20 ساعه العمليه، الشرع يجوز ان يجمع الصلوات في عند الضرورات القصوى، او يجمع بعض الصلوات عند الضرورات القصوى. الرسول قال شغلوني عن الصلاه الوسطى حتى غربت الشمس ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا عليه السلام. فانشغل تعمل اي حركه خاصه انشغاله، فلا تأخذها وتجعلها تؤسس لك قواعد تسير عليها. فعندنا سيرة الرسول خير سيرة. مثلا ذهب شخص إلى مجلس من المجالس وهو غير متوقع أن هذا المجلس سيحدث به ارتياب، مثلا تحدث به مشكلة أو أي شيء سيحدث متوقع كده، فقال ماذا أفعل، أنا لا أريد الكلام. عبد لساني مثلا تحصل وقت تقول عبد لساني عبد حتى لا أتكلم في مثل هذا المجلس، قل أنا ضعيف وأخشى أن أنا أغلق. كما قالت عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع رسول عليه السلام مسافرة، فقالت لحفصة، قالت لها حفصة من باب الاحتيال كي تمكث مع الرسول، يا عائشة ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر، إن الرسول كان يحب يركب مع عائشة. قالت نعم اركب، جربي يعني مره انت تركبي جملي واركب جملك، شوف اللي في الناحيه دي وانا شوف اللي في الناحيه الاخرى. فركبت عائشه بعير حفصه وحفصه بعير عائشه، فجاء الرسول الى بعير عائشه ودخل على العوده، فاذا بحفصه فاستحيا الرسول ان يخرج، فبقي مع حفصه في السفر كله. عائشه تقول ماذا اصنع، تقول تضع رجليها في الإذخر وتقول يا رب سلط علي عقربا تلدغني نبيك ولا أستطيع أن أقول له شيء. هي وضع رجلها في الإذخر تخشى أن بعد كده تتفصل بلفظ رسول الله تنفعل يخرج منها أي شيء، فتريد تدعو على نفسها أن شيء يحدث لها حتى لا تؤذي الرسول. فأني لا أخذ من فعلها مشروعية الدعاء على النفس، لأن عائشة قالت لا خطأ من ال. فإذا أورد عالم من العلماء مثلا في باب الحث على طلب العلم بعض الآثار، لا تأخذ هذه الآثار وتؤسس عليها أنت قواعد، فإنك إذا أسست عليها قواعد صادمت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكثير من هذه الآثار مخارجها لا تبين، فلا بد أن تخرج هذه الأشياء وتوضح للناس حتى لا تفهم على غير وجهها والله أعلم. يعني احيانا بعض اخواني يفهم اشياء خطا ويطبق خطا. يعني مثلا من الملاحظات التي رايتها مع بعض الاخوه الحريصين على السنه في الظاهر، خرجنا مره ببعض البلاد بعض الدوادي في بعض الدول ونحن نقرا حديث النبي عليه الصلاه والسلام في شان العراميين الذين اتوا الى المدينه واستوخموها، وامرهم الرسول عليه الصلاه والسلام بأن يخرجوا مع إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها لما اشتكوا بطونه. فقال إخواننا الذين يشتكون البطون والذين لا يشتكون، وكلهم أتى بقدر ووضعوا تحت الناقة وهي تبوش، وأخذ البول وشرب. المريض معه عذر، إنه مريض مثلا ينتفي حديث الرسول عليه السلام اشربوا من ألبانها وأبوالها. السليم لماذا يشرب؟ المعافى لماذا يشرب من البول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان معافى، هل شرب الرسول من البول؟ فأهانا الأفهام تأتي على غير وجهها والله أعلم. وجزا الله الأخ السائل خيرا. يقول الشاب الذي يقام الليل ويفعل الصالحات بالحور العين، هذا بالنسبة للرجال، فماذا عند النساء؟ ولكم فيها ما تشتهي الأنفس وتقر الأعين وأنتم فيها خالدون. فكل شيء تشتهيه المرأة المؤمنة في الجنة يعطيها الله إياه، قد يعطيها الله سبحانه وتعالى بلا زوج حتى في الأكل. حديث جنب أطفالكم المساجد حديث ضعيف. بالنسبة لأداب زيارة المسجد النبوي وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة واسعة، لكن باختصار لا تدعو الرسول هناك، لا تقول يا رسول الله افعل لي كذا ولا افعل لي كذا، فمن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذا جئت عند قبر الرسول لا ترفع صوتك، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، فقل كما كان ابن عمر يفعل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينفرد. هذا الذي كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه. واعرف على أن تصلي الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه من المساجد، والمدينة حرم كمكة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقرأ في كتاب فقه السنة في أحكام الجنائز جواز قراءة ياسين على الموتى وتوجيه الميت إلى القبلة، فما الرأي؟ أما قراءة ياسين على الموتى فلا يثبت فيها أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في قبل سورة ياسين أي حديث، إنما شأنها شأن سائر سور القرآن. من قرأ حرفا فله لحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلا غير ذلك. أما توجيه المحتضر إلى القبلة فيرى جمهور المفسرين، أعوذ بالله، يرى جمهور الفقهاء مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة، مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة. يرى جمهور العلماء مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة. بعض أهل العلم الأفاضل كالشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى يعد هذا من بدع الجنائز في كتابه أحكام الجنائز، فكأن الأخ السائل سأل السؤال من أجل هذا. فالشيخ ناصر حفظه الله تعالى استدل بأثر على ما يحضرني لسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وأنه جيء به يوجه إلى القبلة أثناء موته أو أثناء احتضاره، فقال: أو كنت على غير القبلة قبل ذلك؟ فكأن سعيدا ما أقر على أن يوجه إلى القبلة، فاعتبر الشيخ ناصر حفظه الله تعالى هذا من باب البدع التوجيه إلى القبلة. أما الجمهور الذين ذهبوا إلى مشروعية تجويز، مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة، بل نقل بعضهم الإجماع على مشروعية ذلك واستحبابه كالنووي، إلا أنه استثنى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. فمن حججهم حديث يرى البعض أنها حسنة بمجموع الطرق، وفي قصة البراء بن معرور أنه أوصى أن يوجه إلى القبلة، أن يوجه إلى القبلة عند موته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة، أصاب الفطرة. هو حديث قابل للأخذ والرد من الصحة والضعف، فالأمر فيه محتمل إذ له شاهد به يجعله عند بعض العلماء يحسن، ومن العلماء من يصيح في حيز الضعف. لكن ورد أيضا عن عطاء أنه سئل عن هذا، عن هذه المسألة، عن توجيه المحتضر إلى القبلة، فقال: سبحان الله، وهل يترك ذلك أحد من المسلمين؟ قد كنا نأتي بالميت نوجهه إلى القبلة، فإذا لم نستطع توجيهه إلى القبلة أدرنا السرير كله إلى القبلة. فأخرج ابن أبي شيبة في المصنف، عبد الرزاق في المصنف، وأسانيده صحيحة. فالأمر في المسألة واسع، لكن رأي الجمهور هو التوجيه إلى القبلة. ولا ينبغي أن المسائل التي حدث فيها اختلاف بين أهل العلم نتيجة اختلافهم في تحسين الحديث أو تضعيفه أن يحكم على الرأي الآخر بالتبديع. والله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله. إذا طلق الرجل زوجته بلفظ تطالق أمام رجل دون أن تسمع المرأة كلمة الطلاق، يعني الطلاق الغيابي، الطلاق الغيابي يقع، لأن فاطمة بنت قيس أرسل إليها زوجها بآخر 3 تشويقات من اليمن، فطلاق الغائب يقع. في حفلات عرس الأخوات تقوم بعض الأخوات بإنشاد بعض الأبيات الجميلة، فهل الأخت منا أن تشارك معهن في الإنشاد، علما بأن الحضرات قد لا يكن كلهن ملتزمات فتخرج وتصف ما حدث من أن الأخت فلانة فعلت وكان صوتها جميلا؟ وكثيرا ما تتعرض الأخوات المنشدات لذلك لكنها لا تستطيع أن تتأخر. هل تنشد الأخت؟ لأن الرسول قال يا عائشة ماذا كان معكم من الله فإن الأنصار يعجبهم الله. وعلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أهل المدينة في مرض على النفاق، يعني كان في منافقين من الرجال. قال الله سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرض على النفاق لا تعلمهم. فكان في منافقون مسلمون في الظاهر وهم في الباطن أهل النفاق. وكذلك في أوساط النساء على عهد الرسول لسنا كلهن صالحات، منهن التي تخرج تبكي جبر الزوجية تقول زوجي يفعل معي كذا وكذا وكذا. فإذا كانت هذه تبكي جبر الزوجية حتى يقول الرسول عليه السلام ذاك الشيطان جامع شيطان، أو كما قال إن شر الناس منزلة المرأة تصدي إلى الزوج أو الزوج يصدي إلى المرأة ثم ينشر سرها. إذا كان هذا يحدث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فأيضا أخواتنا هنا يريدنا كلهن أن يكون يعني معصومات. ليس كذلك، المباح يباح والمحرم يحرم. على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أن هناك نسوة أصواتهن جميلة، أو هناك نسوة أصواتهن جميلة وهناك نسوة جميلات وحسنوات، وكنا يختلطن بنساء المسلمين ونساء المسلمات. إذا كانت المكسبة متحققة أترك المتحقق، لكن إذا كان ظني وظني فاترك الظن واتبع الوارد. الرسول قال يا عائشة ماذا كان معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. ولقنها الرسول ألا قلت أتيناكم فحيانا وحياكم، إلى غير ذلك من الأبيات. والله سبحانه وتعالى أعلم. معلش نختصر الأسئلة بس. هل يجوز للزوجة أن تقبل زوج ابنتها في الأم، يعني أن تقبل زوج ابنتها في حالة الغضب أم ماذا؟ كيف تقبلها زوجها؟ يمكن تقبلها تراضيه، يعني تقبل رأسه تراضيه زعلان من بنتها فتوت رأسه. يجوز ده، المجال مش مجال فتنة، يعني يفتن ده وهو غضب ضال مش عايزها لعيد بنتها. فأنا أقصد لن تكون هناك شهوة في مثل هذه الحالة، والأصل الإباحة لأنهم محرم الله على التأديب، محرم الله على التأديب. إلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.